بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث عن الوضوء وما يتعلق به من أحكام، يتعرض المصنف للحديث عن الغسل. وقد تقدمت الإشارة في الحلقة السابقة أو الكتاب السابق من الفقه الاستدلالي أن موجبات الغسل ستة: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل الاستحاضة، وغسل النفاس، وغسل مس الميت، وأخيرا غسل الميت. ويقسمون هذه الأقسام الستة عليكم السلام إلى قسمين: القسم الأول ما يجب لغيره، وهي خمسة: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل الاستحاضة، وغسل النفاس، وغسل مس الميت. وما يجب لغيره وما يجب لنفسه وهو واحد فقط، وهو غسل ميت. ومن المعلوم أن غسل الميت وجوبه ليس لأجل الصلاة عليه كما لا يخفى. على أي حال، لم يعرف أحد من أصحابنا قال بوجوب الخمسة الأولى لنفسها، وإن كان قد حكي القول عن ذلك عن بعض علماء العامة. لا يذكر عادة ضمن الأغسال الواجبة الغسل الواجب بالنذر مع كونه واجبا، وكأن ذلك للبناء على تعداد ما وجب بالأصل فقط. نعم، السيد اليزدي صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة تعرض إلى تعداد الأغسال الواجبة فعدها سبعة، وعد من ضمن الأغسال الواجبة الغسل الواجب بالناذر، والأمر على أي حال سهلة. كيفما كان، هذه الأقسام الستة الحصر فيها سواء كان في الستة أم كان في السبعة حصر استقرائي، وإذ لم يعرف غسل واجب غير ما ذكر. المصنف حفظه الله قد قصر الحديث في هذه الحلقة أو في هذا الكتاب على خصوص القسم الأول من الأغسال الواجبة لغيرها، وهو غسل جنابة، وقال بأن حديثنا عنه سوف يكون عن الجنابة وعن غسلها، على أساس أنه قد تعرض للحديث عن البقية بصورة موجزة في الحلقة السابقة. كيفما كان، حديث المصنف عن ذلك يقع ضمن نقاط: النقطة الأولى في سبب الجنابة، بما تتحقق الجنابة، ما هو السبب لحصول الجنابة. أقول: لا خلاف بين أصحابنا رضي الله تعالى عنهم في أن سبب الجنابة أمران: الأول خروج المني من الموضع المعتاد أو غيره، سواء كان بممارسة العلاقة الطبيعية أم كان بدونها، سواء كان في اليقظة أم كان في المنام. بل على ذلك دعوى الإجماع من غير واحد من الأصحاب، فقد ادعى الإجماع على ذلك الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، وادعاه أيضا السيد ابن زهرة في كتابه الغنية، وادعاه أيضا المحقق الحلي في كتابه المعتبر، وادعاه أيضا العلامة الحلي في كتابه المنتهى، ادعاه أيضا الفاضل الهندي في كتابه كشف اللثام، وغير من ذكرنا ممن قد صدرت منهم دعاوى الإجماع على أن خروج المني بقول مطلق سبب من الأسباب الموجبة لتحقق الجنابة. السبب الثاني من أسباب تحقق الجنابة ممارسة العلاقة الطبيعية ولو من دون إنزال. طبعا أعبر عن العلاقة الطبيعية بما ورد في ألسنة الفقهاء بالجماع وما جاء في النصوص أيضا. على أي، ممارسة العلاقة الطبيعية ولو من دون إنزال، ويتحقق ذلك بدخول الحشفة أو مقدارها من مقطوع الحشفة في القبل أو الدبر على حد سواء. فمتى ما حصل ذلك انطبق عنوان الجنابة ولزم الغوص. الكلام الآن في الدليل على أن الجنابة تحصل بأحد هذين السببين. ما هو الدليل على أن الجنابة تحصل بالإنزال من دون إدخال؟ وما هو الدليل على أن الجنابة تحصل بالإدخال من دون إنزال؟ وما هو الدليل على أن الجنابة تحصل بكليهما؟ لأن المفروض أن عندنا أن الجنابة تحصل بالإنزال من دون إدخال، وأن الجنابة تحصل بالإدخال من دون إنزال، وطبيعي جدا أن الجنابة سوف تحصل بالإدخال والإنزال معا. فالكلام الآن ما هو الدليل الذي يمكن أن يستدل به على الأمر الأول وهو تحقق الجنابة بالإنزال من دون إدخال، والدليل الذي يستند إليه لإثبات الأمر الثاني وهو تحقق الجنابة بالإدخال من دون إنزال؟ أقول يدلنا على الأمر الأول مجموعة من النصوص المستفيضة بل المتواترة، مثل صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب السابق من أبواب الجنابة الحديث الأول. طبعا نقرأ في المجلد رقم 2 من وسائل الشيعة الطبع الحديث صفحة 186. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي، الرواية من الصحيح الأعلى جدا والتي لا نقاش في سندها من قريب أو بعيد، خصوصا على ما تقرر غير مرة من وثاقة إبراهيم ابن هاشم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسل؟ قال نعم إذا أنزل. دلالتها على المدعى واضحة، فإن المستفاد منها وجوب الغسل عليه للإنزال مع عدم تحقق العلاقة الطبيعية منه، لأن الفرض أنه مفخذ، ومعلوم أن المفخذ يختلف اختلافا كليا عن الممارس للعلاقة الطبيعية، فقد أوجب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عليه وجوب الغسل مع كونه مفخدا، يعني لم يتحقق أو لم تتحقق العلاقة الطبيعية، لكن لأنه أنزل ألزمه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالغسل، وهذا كاشف عن أن الموجب لوجوب الغسل عليه هو عبارة عن الإنزال، فيثبت المطلوب. كذلك يمكن الاستدلال بصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري المذكورة في المتن أيضا، وهي واردة في نفس الباب من في الباب الثاني من في الباب السابع عفوا من أبواب الجنابة الحديث الثاني صفحة 186 مجلد الثاني من الوسائل الطبع الحديث. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري، الرواية صحيحة جدا صحيح الأعلى. سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل، قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. وقد دلت هذه الرواية أيضا على المدعى حيث دلت على وجوب الغسل على الجارية لمجرد إنزالها من شهوة مع عدم تحقق العلاقة الطبيعية معها فيثبت المطلوب. نعم أخذت الرواية قيدا إضافيا في تعلق في وجوب الغسل عليها أن يكون إنزالها عن شهوة، وهذا يعني التفريق بين ما إذا كان الإنزال لشهوة وما إذا كان الإنزال لغيرها أو بدون شهوة، فإن كان من الأول بني على وجوب الغسل عليها، أما لو كان من الثاني قلنا بعدم وجوب الغسل، وسيأتي. خب، يدل على الموجب الثاني وهو أن الجنابة تتحقق بممارسة العلاقة الطبيعية أو بتحقق العلاقة الطبيعية، يدل على ذلك أمران. أمر الأول القرآن الكريم، وهو الاستناد إلى إطلاق قوله تعالى أو لامستم النساء، فإن التعبير بقوله لامستم مطلق يشمل ما إذا كان ذلك مع الإنزال وما إذا كان بدون إنزال فيثبت المطلوب. فإذا مقتضى إطلاقها البناء على ذلك. أيضا يدلنا على ذلك النصوص المستفيضة مثل صحيحة إسماعيل بن بزيع التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب السادس من أبواب الجنابة الحديث الثاني صفحة 183 من المجلد الثاني. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل يعني بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وواضح أن المقصود من التقاء الختانين ماذا؟ عبارة عن حصول العلاقة الطبيعية بين الرجل والمثل والمرأة. فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم. دلالتها على المدعى واضحة إذ دلت على وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين، وهي تفيد أن نفس العلاقة الطبيعية ممارستها توجب الجنابة كما لا يخفى. فإذا يستفاد من هذا الأمر. يأتي الباحث لو أردنا أن نتوسع، لو كانت القضية قضية شاذة والمستجار بالله بأن وطأ الرجل رجلا مثله ولم يتحقق الإنزال، فهل يبنى على تحقق أو على وجوب الغسل أو لا؟ لاحظوا الكلام وين؟ الكلام الآن إذا قلنا بأنه المعتبر هو ممارسة العلاقة الطبيعية بإدخال كذا مثلا في القبل أو الدبر دون ما فرق بينهما، سوف يلتزم بشمول الأمر للرجل. طبعا شمول الأمر للرجل بداية محل تأمل. ليش؟ لأن المقصود بالقبل والدبر بالنسبة للمرأة، هل يشمل ذلك الرجل أو لا؟ يعني هل أن وضع الرجل في الدبر موجب لوجوب الجنابة عليه أو لا؟ المسألة خلافية. والمعروف من عدة من أعلامنا كالكليني على سبيل المثال البناء على عدم تحقق الجنابة بوضع الرجل للرجل في دبره أجلكم الله ما لم يتحقق الإنزال. جيد، لو تزاحموا ملائكتكم تكتبوا لنا بحث في هذه المسألة، تبحثوا هذه المسألة وتكتب بكرة إن شاء الله إذا تجيبوا أو الخميس بإذن الله تعالى أنه هل أو خلوا إلى الأحد إن شاء الله ما يضر بعد، لأن بكرة إن شاء الله درسنا يختلف، هل أن وضع الرجل مثيلة موجب للجنابة أو أن وضع الرجل مثيله؟ على أي حال بعد خوة بحث القصد والبحث العلمي ما هنا على أي. فالنتيجة هذا ما يدل على الأمر، وهو إما الإطلاق القرآني أو عبارة عن النصوص الشريفة المذكورة في المقام. هذا أصل المطلب. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مطلب دقيق ومهم جدا، وهو قد عرفنا أن موجبات الجنابة وأسبابها أمران. عبارة الأول: خروج ماء الماء من الموضع المعتاد أو غيره حال النوم أو اليقظة. زين. الأمر الثاني: ممارسة العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة. الآن الكلام في أنه لا إشكال ولا ريب في اشتراك الرجل والمرأة في السبب الثاني، يعني متى ما تحققت ممارسة العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة وإن لم يتحقق الإنزال فإنه يبنى على حصول الجنابة الموجبة للغسل من قبل الرجل ومن قبل المرأة. إنما الكلام في الأمر الأول وهو الإنزال، فهل يختص ذلك بالرجل منهما فلا يكون شاملا للمرأة فلا تجنب المرأة عن طريق الإنزال فقط، أم أنه شامل لكليهما؟ فكما أن الرجل يجنب بالإنزال كذلك المرأة تجنب به أيضا، يعني تتحقق الجنابة من المرأة من دون ممارسة للعلاقة الطبيعية مع الرجل. المعروف بين أصحابنا هو الالتزام بالتعميم في الموجب الأول كالتعميم في الموجب الثاني، فكما أن العلاقة الطبيعية توجب الجنابة للرجل والمرأة على حد سواء، كذلك الإنزال يوجب الجنابة للرجل والمرأة على حد سواء، فكما أن الرجل يحتلم فينزل فتكون عليه جنابة مثلا، كذلك المرأة تحتلم فتجنب فتكون عليها جنابة أيضا. لا فرق إذن بين الرجل والمرأة في حصول الجنابة لهما من خلال الإنزال، كما يجنب الرجل بذلك كذلك تجنب المرأة به أيضا. بل عن صاحب المدارك قدس الله تربته الطاهرة أن القول بجنابة المرأة بالإنزال عليه إجماع علماء الإسلام، كأن علماء الإسلام متفقون على حصول الجنابة عند المرأة بالإنزال كحصولها عند الرجل بذلك. خالف في المقام الشيخ الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه المقنع، فقال بعدم وجوب الغسل عليها، يعني التزم بأن المرأة لا تجنب بالإنزال وإنما ينحصر طريق إجناب المرأة في خصوص الطريق الموجب الثاني دون الموجب الأول. أنقل عبارة في كتاب المقنع، ليست عبارة طويلة مختصرة، قال قدس الله تربته: وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل، فليس عليها غسل. وروي أن عليها الغسل إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء. طبعا تعبيره بروية إشارة إلى تضعيفه إلى الرواية، ولذلك لم يعتمد عليها أو لم يلتزم بمفادها بل التزم بمفاد غيرها. كيفما كان منشأ الخلاف بين الصدوق وبقية الأصحاب يعود إلى اختلاف النصوص، فإن النصوص عندنا طائفتان. الطائفة الأولى ما تدل على ثبوت المني للمرأة وأن المرأة تحتلم مثلها مثل الرجل، وبالتالي تتحقق الجنابة منها بالإنزال من دون جماع. من الروايات مثلا صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل، ماذا كان جواب الإمام؟ قال: تغتسل. تغتسل أرشاد إلى ماذا؟ أرشاد إلى مانعية مائها من الطهارة أو إلى حصول الحدث بالنسبة إليها، وقد عرفت أن مجموعة من العبادات مشروطة بالطهارة فتحتاج إلى ذلك. تغتسل واضح في أن الحديث عن ثبوت الماء لها، ومن ثم يترتب على ذلك الجنابة. الطائفة الثانية ما تدل على عدم ثبوت الغسل على المرأة إذا أنزلت من دون جماع. طيب، قبل ومن تلك النصوص صحيحة عمر بن هذينة. قبل أن أشير لهذه الصحيحة لا بأس بالإشارة لما ذكره المصنف. المصنف قال بأن عندنا طائفتين من الروايات كما ذكر. الطائفة الأولى وهي الطائفة التي تثبت وجوب الغسل على المرأة بالاحتلام كوجوبه على الرجل، عبارة عن 8 نصوص تقريبا. وأما الروايات التي تنفي عبارة عن 6 روايات تقريبا. هنا أود أن ألفت النظر إلى نكتة اللي أشرت لها في بحوث مضت ولا بأس بالتأكيد عليها. لماذا يراعي المصنف ذكر العدد بالنسبة للروايات؟ مراعاة المصنف لذكر العدد حتى يقرر بعد ذلك أن هناك طائفة، أو قد يستفيد من ذلك أن هناك طائفة من الروايات قطعية الصدور فلا تعارضها الرواية المقابلة أو النصوص المقابلة التي هي ظنية. لنقطة مهمة ينبغي أن يلتفت إليها. على أي حال، من الروايات الدالة على عدم ثبوت الغسل على المرأة إذا أنزلت من دون جماع صحيحة عمر ابن أذينة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم. قال: ليس عليها الغسل. ليس عليها الغسل بعد، واضح أنه لا يجب. أيضا عندنا روايات تدل على عدم وجوب الغسل على المرأة بالإنزال. قبل قليل ما دلت على عدم ثبوت الغسل، الآن أكثر التي تدل على عدم وجوب الغسل على المرأة بالإنزال. الطائفة الثانية من الطائفتين الأوليتين هي التي تدل على عدم ثبوت الغسل على المرأة. خب، طبعا تقريبا يكاد يكون الأمر واحد، البناء على عدهما طائفتين، لا نفس الشيء. أي حال، على أي حال، من الروايات ما يخص احتلام المرأة وهي عدة نصوص، منها ما رواه عمر بن يزيد، أظن أشار له المصنف، واردة في الباب 7 من أبواب غسل الجنابة أو أبواب الجنابة، حديث رقم 20. على أي المجلد 2 من الوسائل صفحة 191. وبإسناده محمد بن الحسن الطوسي، بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت، فمرت بي وصيفة لي ففخدت لها، فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل. فمع أنها قد اشتملت على تحقق الإمناء منها، إلا أنه قد قرر عليه أفضل الصلاة والسلام عدم وجوب الغسل عليها كما لا يخفى. طبعا هنا لا بد من الالتفات أن لنا كلام في سند هذه الرواية. راوي هذه الرواية هو عمر ابن يزيد. عمر بن يزيد هذا مردد بين 2، مردد بين السابري وبين عمر بن يزيد ابن ذبيان الصيقل. الأول وهو السابري قد نص النجاشي على وثاقته وكذلك الشيخ، بخلاف الثاني فإنه لم ينص فيه على ذلك. إنما يصح الاعتماد على هذه الرواية بناء على أن الوارد في سندها هو الأول السابري، أما لو قيل بأن الوارد في سندها هو الثاني كان ذلك مانعا من الاستناد إليها لضعف الرواية سندا. ويبدو أنه لا يوجد في المقام ما يوجب ترجح أحدهما على الآخر، ولعلنا نزيد الأمر بيانا فيما يتنعن. الثاني عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل. خب، هذه رواية. أيضا من الروايات التي يمكن الاستناد لها في المقام رواية عبيد بن زرارة واردة في نفس الباب صفحة 192 حديث 22، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة. واضح أن الرواية مرسلة. قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال لا. وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول ما لك فتقول احتلمت وليس لها بعل؟ ثم قال لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم. قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولم يقل ذلك لهن. أيضا هذه الرواية تدل على عدم وجوب الغسل على المرأة. لنا في هذه الرواية وقفة سندية في البداية. هذه الرواية تعاني من مشكلتين سنديتين. المشكلة السندية الأولى الإرسال، حيث لم تذكر الواسطة بين شعيب بن نوح وبين عبيد بن زرارة. والمشكلة الثانية الإضمار، فإن عبيد لم يصرح باسم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام المروي عن، وبالتالي يكون هذا سببا مانعا من الاستناد إلى الرواية. أما بالنسبة إلى مشكلة الأضمار وهي المشكلة الثانية فيمكن التغلب عليها من خلال ما ذكروه من جواب عن مشكلة الأضمار، وقد أشار إلى ذلك المصنف في أوائل الكتاب جليل. الأول الجليل. إيه ملاحظة أن الجليل عادة لا ينقل إلا عن الإمام عليه السلام، أو عادة إنما يجعل الضمير على أساس عوده على شخص معروف معهود زين وغير ذلك. ذكر ثلاثة أجوبة من أجوبة الأضمار في الجزء الأول من كتابه في الحلقة الثانية من الفقه الاستدلالي يمكن ملاحظتها. على أين؟ فإذا مشكلة الأضمار يمكن التغلب عليها من خلال ما ذكر جوابا عن مشكلة الأضمار في الحلقة السابقة من كتاب الفقه الاستدلالي يمكن الرجوع إليها. أما بالنسبة للمشكلة الأولى وهي قضية الإرسال فهذه لا مجال للتغلب عليها، فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية بسبب ضعفها السندي. إذن ده القسم الأول من أقسام الروايات. قسم الثاني من الروايات ما يخص إنزال المرأة في حال اليقظة وهي عدة نصوص يأتي الكلام عليها والحمد لله.